أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في الأسبوع الماضي تحدثت إليكم عن الفتن الجائحة التي تجتاح البشرية اليوم وخاصة تلك الفتن التي تتحرك في بلاد المسلمين وهذه الفتن لها آثارها الكبيرة على الإنسان وعلى العلاقات البشرية وذكرت لكم أن الفتن من أهم ما تفرزه هو العبث بالمفاهيم العبث بالمصطلحات فتأتي إلى مصطلحات الخير فتفرغها من مضامينها وتأتي إلى مصطلحات الشر فتعطيها المضامين الفاسدة، وإذا بالخير يصبح شرا، وبالمعروف يصبح منكرا، والعكس المنكر يصبح معروفا. وأقتل داء رؤية المرء ظالما يسيء ويتلى في المحافل حمده، ويسيء، ولكن لا بد من الإعلام الذي يمجد، ولا بد من الأبواق التي ترى الشر خيرا. وينبغي أن يصمت كل إنسان يقاوم الشر أو يرفض الشر. وبينت أيضا أن الله سبحانه وتعالى وضع بين الناس سنة التدافع، فلكي يدفع أهل الخير الشر وأهله لا بد أن يكون لهم وجود. فإذا كانوا غثاء كغثاء السيل، أي مضامينهم ليست مضامين أصحاب الخير، وإن رفعوا عنوان الخير فهذا لا يجعلهم أهلا لتبديل الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فحقائق القلوب هي التي تصنع الواقع. فكم من إنسان مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا نظرنا في حياته وجدنا مصائب من السلوك المنحرف والفساد في الأرض وعدم الالتزام بمضمون هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا أعاهد الله تعالى على أن أكون عبدا له سبحانه، وعلى أن أطيعه عز وجل، وأن قدوتي في هذه الطاعة هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرف الإنسان بواقعه بمضمونه عن معنى الشهادة، لا يمكن أن يرى آثار الشهادة في حياته، ولا يمكن أن يتنعم بنعمة الإيمان، بحيث أنه يمكن أن يقول من أعماق قلبه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالذي لا يذوق الإيمان لا يمكن أبدا أن يرى آثاره في حياته اليومية العملية. وأشرت في الخطبة الماضية أيضا إلى أننا في هذه المرحلة من حياة الناس نمر بزلازل ليس كالتي وقعت في بورما أو مانمار أو الصين، ونسأل الله أن يصبرهم وأن يكشف عنهم الغمة وأن يجعل في تلك البلاد الصبر والسلوان للضحايا وأهل الضحايا في تلك البلاد، فهم بشر وإخوان لنا في هذا الأصل البشري، يؤلمنا ما حصل لهم. ولكن هناك أنواع من الزلازل التي يحيكها ويضع أسسها ويفجرها ناس لهم أهداف، ناس لهم رؤى. ومن هؤلاء الذين لهم أهداف ولهم رؤى ناس يريدون لأمة الإسلام أن تمسخ، أن يمحى العدد من الوجود لا يمكن، ولكن أن تمسخ أمة الإسلام، فيسلطون عليها ألوانا من الفتن المتلاحقة الذي يأخذ بعضها برقاب بعض، بحيث تجعل هذه الفتن الناس يختلفون في فهمها والتعامل معها، إلى درجة ربما يصل الحال إلى الاقتتال فيما بينهم والاتهام والتنازع. وهذا ما نراه في العراق، ما نراه في أفغانستان، ما نراه في فلسطين، ما نراه في لبنان، ما نراه في الصومال إلى آخره، في السودان إلى آخره، أراض واسعة ومناطق متعددة ملتهبة. هذه المناطق لم تلتهب هكذا من غير أن يقف وراء هذا اللهيب من يريد إشعاله، ولكنها تلتهب بفعل خارجي وبفعل داخلي من المسلمين. فلو كان المسلمون كأمة ليسوا غثاء كغثاء السيل لما تداعت عليهم الأمم من هنا وهناك وفرضت عليهم ما فرضت من الأفكار والمفاهيم، ولما وضعت يدها على أراضيهم وثرواتهم بعد أن وضعتها على عقولهم وعلى أخلاقهم، ولما تدخلت حتى في كيف نفهم ديننا وكيف نعمل بهذا الدين ولهذا الدين. فالفتن دائما موجودة في حياة الناس، ولكن الفتن التي تعبث بالإنسان هي أخطر هذه الفتن. الله عز وجل خلق الإنسان ممتحنا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا هذا الذي أعطيتموه أو منعتموه إنما هو له هدف، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا الابتلاء له هدف، هو أن الإنسان لا ينبغي أن يكون عبدا لهذا المال، عبدا للدنيا، وإنما يرتبط بالله عز وجل. فإذا جاءته النعمة شكر، وإذا جاءه التقتير، وإذا جاءه امتحان الفقر صبر، فنجا في الحالين، وكانت نفسه مطمئنة، وكان بنيانه النفسي قويا، ولم يدخل في أزمات ولا في مشكلات. فالغني يعرف حكم الله في ماله فيتصرف وفق أمر الله تعالى، والفقير يصبر ويسعى في حل إشكالياته ومشكلاته بطريق شرعي يحبه الله عز وجل. فلا يدفعه فقره لا إلى السرقة ولا إلى النهب ولا إلى الغش ولا إلى الخديعة ونحو ذلك، إنما يصبر ويبحث عن حلول شرعية يخرج فيها من الأزمات التي يمر بها. وهذا الامتحان من الله تعالى موجود باستمرار، وقد يمر به الشخص الواحد في حياته ما بين فقر وغنى ثم فقر وغنى، وفي كل حالة مطالب بأن يفهم سنة الابتلاء وأن يلتزم بحدود شرع الله عز وجل. وهناك نوع من الابتلاء قال الله تعالى فيه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي امتحانا، أتصبرون وكان ربك بصيرا. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية يبين مجموعة أمور أشير إلى بعضها، فيذكر أن الأنبياء أن المرسلين امتحنهم الله، فتنهم الله بمن أرسلوا إليهم، أي هل ستبلغون رغم التكذيب؟ هل ستصبرون على الأذى؟ هل ستتابعون طريق العمل الصحيح في هذا الجو المعرض المكذب المؤذي؟ وابتلى المرسل إليهم، أتستجيبون لدعوة الله عز وجل ولرسله؟ وتتوبون من معاصيكم ومن أعمالكم الفاسدة، أم أنكم ستعرضون؟ فمن استجاب فاز ومن أعرض خسر. وابتلى الله سبحانه وتعالى، امتحن الله العلماء بالجهال، فمن علمه الله امتحنه بأن يبلغ، بأن يعلم، بأن يصبر على التعليم، بأن يصبر على أذى الجهال. وابتلى الجاهلين أيضا الجهال بأن يسمعوا كلام الناصحين، بأن يبذلوا الجهد لكشف الجهل عن عقولهم ومن حياتهم. وابتلى الأغنياء بالفقراء والفقراء بالأغنياء. الغني إذا آتاه الله مالا هل يغمض عينيه عن مآسي الفقراء والمحتاجين والضعفاء، أم أنه يساهم ويبذل طاعة لله عز وجل؟ وابتلى الفقراء أيضا بالأغنياء المعرضين أو بالأغنياء المعطين، هل يكون الحسد؟ هل تكون البغضاء؟ هل يكون تكون السرقة؟ هل تكون إلى آخره؟ فهناك ابتلاء دائم في حياة الناس. ثم يصل بعد أن يعدد أنواع الابتلاء ويبتلى الرجل، طبعا ذكر الرجل بزوجته والمرأة بزوجها، كيف يتعامل الرجل مع المرأة؟ فهناك أحكام لله لا بد أن تضبط الحياة الأسرية، ويجب على الزوجين أن يتعلما هذه الأحكام وأن يلتزما بها، وخاصة في مجال الأخلاق والتعامل الاجتماعي. وهناك أيضا ابتلاء للآباء بالأبناء والأبناء بالآباء، هل يحسن الآباء تربية أبنائهم؟ يبذلون جهدهم؟ هل الأبناء يستجيبون لآبائهم؟ فالجميع مبتلى، إلى أن يصل رحمه الله إلى ذكر أن هناك نوعين من الابتلاء. النوع الأول هو الشبهات، والنوع الثاني هو الشهوات. الإنسان مبتلى بالشبهات ومبتلى بالشهوات، كما هو مبتلى بالشر والخير. والشبهات يعني بها المفاهيم، الأفكار، الفلسفات التي لها رؤية للإنسان ولغاية وجوده وطبيعة تحقيق هذا الوجود، وكيف ينبغي أن يتعامل مع نفسه ومع الكون الذي يحيط به. هذه مفاهيم ينساها كثير من المسلمين، يتضمنها قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فشهادة التوحيد مليئة بالمفاهيم التي تضبط الفكرة والشعور والأخلاق والسلوك، عندما نرجع إليها ونفهمها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك مفاهيم الخير والشر، ومفاهيم القبح والجمال. فهل تصبح مفاهيمنا تستقبح شرع الله كما هي مفاهيم غير المسلمين؟ أم أنه ينبغي أن تكون مفاهيمنا المفاهيم الإسلامية، بحيث نرى شرع الله هو النجاة، وهذا لا يمكن أن يدركه إلا من تأمل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم التالي. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل جاء أهله أو قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني، أي الجيش الغازي، جيش الأعداء، بكامل عدته مستعد ويهجم. إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان كان العرب قديما إذا رأى أحدهم خطرا يتهدد أهله نزع ثيابه وجلس على بعيره ونادى النجاء النجاء، أي هناك خطر داهم ماحق، فعليكم أن تطلبوا النجاة والهروب من هذا الشر. وإني أنا النذير العريان، أي أحذركم هذا الجيش الزاحف. فأطاعه قوم فأدلجوا على مهلهم فنجوا. أطاعه قوم، أي أخذوا بتحذيره واستجابوا للنداء ومشوا ليلا، أدلجوا أي ساروا في الدلجة في الليل، والذي يسير في الليل لا يستطيع أن يسير كما يسير في النهار، يتحسس الطريق، قد تكون هنا حفرة، قد تكون هنا مصيبة، قد يكون هنا حجر، قد يكون هنا نهر. فإذا سار تأمل الطريق، ونحن في أيام نحتاج إلى أن نتأمل في طريقنا لكي ننجو من الفخاخ المنصوبة هنا وهناك لتنال من الفكر وتنال من السلوك. فأدلجوا فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش. الآخرين قالوا كلام فارغ هذا الذي يقول، وإذ بالجيش الغازي يصبحهم فيقضي عليهم وعلى حرماتهم ويصبح فيهم الشر قائما. والشيء الثاني هو الشهوات، شهوات يعني الجنس، حب الدنيا. ألا ترون أن شياطين الإنس يحركون الشهوات في حياة الناس من أجل إلهائهم وإبعادهم عن كثير من مهمات الأمور؟ وينبغي أن يحذر الإنسان المسلم من الشبهات، الأفكار التي ترسل إلى عقول أبناء المسلمين وإلى حياتهم. ولكي نحصن أنفسنا وأبناءنا نحتاج إلى بعضنا البعض، إلى أن يتعاون بعضنا مع بعضه مع البعض الآخر. وانظروا إلى واقعنا، ما من إنسان لجأ إلى دائرة من دوائر الإيمان، إلى مكان من أماكن الإيمان، والتقى مع مؤمنين إلا وتحسن فهمه وتحسن سلوكه وأصبحت رؤيته للدنيا تختلف. وكلما ابتعد الإنسان عن مصادر المعرفة والتنقية والتصفية والتربية والسلوك، كلما وقع في أحابيل الشبهات أو أحابيل الشهوات. فيا إخواني، نحن بحاجة إلى أن نتعاون لكي ننجو، لكي يحافظ كل واحد منا على نفسه على أسرته من هذه الفتن الجائحة التي تحيط بنا من هنا وهناك. وأسأل الله عز وجل أن ينجينا، أن ينجينا جميعا من هذه الفتن الماحقة. إخوتي الكرام، في ختام الخطبة هناك ثلاثة أمور. الأمر الأول أخرته إلى الآن، وهو يعني متكرر طلبه من عدد من الإخوة، هو أن في أثناء الخطبة هناك إخوة يشتغلون بالسلام والكلام ونحو ذلك، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. الذي يقول لصاحبه حتى أقول له أنصت يعني استمع، أنه خلاص كلام واستمع الآن، لغوت. حتى هذا لا تقله. وقد اتفق أهل العلم على حرمة الكلام أثناء خطبة الجمعة، يعني أثناء الخطيب وهو يتكلم، قبل أن يتكلم الخطيب ما في مشكل، وهو أدب اجتماعي نراه في جميع الناس. فإذا كنت في محاضرة وكنت في لقاء فلا يصح أن يتكلم إنسان مع إنسان، وإذا صنع هذا وشوش حتى المتحدث أحيانا يقف ويقول: يا إخوان يعني لابد من الهدوء لهذا الأمر. فعلى الإخوة أن ينتبهوا إلى هذا الأمر، وحتى الواقفين في الممرات أحيانا عليهم أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. الأمر الثاني، يوم الأحد القادم أي بعد غد، ملتقى الأخوات، يعني اللقاء للأخوات، في يكون لهم لقاءان في السنة، ويبدأ في الساعة 11 إلى صلاة العصر. فنناشد الإخوة أن يذكروا زوجاتهم، يذكروا بناتهم بحضور هذا اللقاء، وأن يساعدوا أيضا الأهل في الحضور بأن يبقوا مع الأطفال إذا كان هناك حاجة لأن يبقى الآباء مع أبنائهم، أو يرتبوا أمورهم بحيث يوفروا للزوجات الحضور إلى هذا اللقاء يوم الأحد القادم بعد غد، يعني من الساعة 11 إلى صلاة العصر، وفي هذا خير كثير. وأخيرا، يزورنا إخوة كرام من بروكسل يطلبون دعم إخوانهم في تسديد ثمن المسجد الذي اشتروه، ويقومون بتهيئته للصلوات والقيام بالواجبات. وقد عهدناكم كراما تساهمون، في هذه الأعمال الطيبة وهي تثلج الصدوع. وأستاذنا أبو محمود قال في عام أظن 1954 عندما أو شيء من ذلك عندما أتى إلى بروكسل ليصلي هناك ما وجد مسجدا، أما الآن فأذكر أنه ازداد عدد المساجد والمصليات في بروكسل عن 120 مسجدا للصلاة، كبير وصغير ومتوسط. فهذا يعني يجعلنا يعني نقدم ونساعد إخواننا في مهمتهم الطيبة، وجزاكم الله خيرا. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تعاملنا بما يفعله السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن ترد عن المسلمين كيد الكائدين، ومكر الماكرين، وظلم الظالمين، وعدوان المعتدين، وأن تجعل دماء المسلمين في عصمه، وأن تجعل علاقتهم فيما بينهم علاقة أخوية. اللهم فرج عنا وعن المسلمين أجمعين. اللهم فرج عن عبادك في كل مكان. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء ومساوئ الأخلاق، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.